القواعد الأصلية للسيد البجهردي رضوان الله عليه، وتكاثر التصنيف إما في محاولة استيعابية للقواعد الفقهية، وإما في محاولة انتقائية لأهم القواعد، كما جرى على ذلك جملة من أعظم المحققين المتأخرين في القرنين الماضيين. نعم، أصل التصنيف في القواعد الفقهية بدأ متأخرا عند الإمامية كما هو واضح، يعني بدأ عند المتأخرين، بل أوائل متأخري المتأخرين بحسب اصطلاح التصنيف لعلمائنا إلى متقدمين ينتهون بعصر الشيخ الطوسي، ومتأخرين يبدأون بابن إدريس تقريبا.
السلام
عليكم. السلام. ومتأخرون المتأخرين الذين يبدأون بالشهيد ومن بعده. على كل حال، النقطة السادسة أو السابعة لا أدري هي لبيان المنهج المختار في تصنيف القواعد الفقهية. اتضح مما تقدم أن هنالك قواعد فقهية عامة سيالة في مختلف الأبواب الفقهية، من قبيل لا ضرر لا حرج. عليكم السلام. الإسلام يجب ما قبله، تكليف الكفار بالفروع، قواعد كلية. وهنالك قواعد تجري في أبواب العبادات فقط، هنالك قواعد تجري في أبواب المعاملات فقط، وهنالك قواعد تجري في أبواب بخصوصها كقاعدة الإمكان في باب الدماء في خصوص دم الحيض من الدماء الثلاثة. لا شك أن جميع القواعد الفقهية تحتاج إلى البحث، ولكن القواعد التي تجري في أبواب بخصوصها عادة يستفرغ الوسع الفقيه في البحث عنها في نفس الباب. يعني قاعدة الإمكان ما من فقيه صنف في الفقه إلا وبحثها. قاعدة الطهارة أيضا كذلك. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لو أن الباحث في القواعد الفقهية أراد أن يبحث جميع أنواع وأصناف القواعد الفقهية لاحتاج إلى بحث نصف الفقه تقريبا بعنوان القواعد الفقهية، وللزم تداخل كبير بين ما يبحث عادة في ثنايا الفقه وما يمكن أن يفصل علما مستقلا بعنوان القواعد الفقهية. ولا مشكلة في هذا، علمية قد يكون من الأفضل تقعيد القواعد بشكل واضح وصريح، لكن المهم في هذا المجال هو البحث والحديث عن القواعد الفقهية الكبرى السيالة في مختلف أبواب الفقه، والتي تشكل مفاتيح هامة تنعكس على مجمل الأبواب الفقهية، وهي يمكن تصنيفها إلى صنفين. الصنف الأول القواعد العامة من حيث الموضوع، والتي لا يوجد لها باب خاص في الفقه بحسب التصنيف الفقهي المتعارف من كتاب الطهارة إلى كتاب الديانات. وهذا ينضوي تحته مجموعة هامة جدا من القواعد، من قبيل القواعد التي تعرضت لذكرها قبل قليل، من قبيل لا ضرر، من قبيل لا حرج، من قبيل الإسلام يجب ما قبله، من قبيل تكليف الكفار بالفروع، من قبيل شمول الأحكام الوضعية لغير البالغين، وهكذا. هذه سيارة من حيث الموضوع، ليس لها موضوع خاص، لا ترتبط من حيث الموضوع بكتاب فقهي خاص من كتب الفقه من أول الفقه إلى آخر الفقه. الصنف الثاني مواضيع ترتبط بكتاب فقهي خاص من كتب الفقه ولكنها تنعكس على الفقه برمته، مثل قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم، نعم مربوطة بكتاب الإقرار من حيث الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. ومن قبيل الميزان في تشخيص المدعي والمنكر، هل هو بالمدلول المطابق للدعوة أو بمصب ومآل الدعوة، يعني المضمون الذي يدعيه لفظا أو بلحاظ لوازمه النهائية يقال له مدعي، قد يكون بحسب المدلول المطابق مدعي لكن بحسب اللوازم غير مدعي، والعكس قد يكون بحسب المدلول المطابق قوله يوافق الأصل لكن بحسب ما يريد أن يلزم خصمه، يريد أن يلزمه بأمور متعددة على خلاف الأصل. هالنمط من الأبحاث تدخل في كل فروع التنازع، سواء كانت في المعاملات بالمعنى الأخص أو في المعاملات بالمعنى الأعم من قبيل الجزائيات وغيرها. ما من كتاب نقرأه الآن في الرسالة العملية في المعاملات من أولها إلى آخرها إلا وفيه فروع التنازع، وهي ترتبط بتشخيص هذا البحث. أن ينتظر المتفقه أو الفقيه حتى يبحث كتاب القضاء ويصل إلى هذا البحث وقد لا يبحثه إلا بعد زمن طويل، هذا يؤثر على سير عملية الاستنباط والتدريب الفقهي للفقيه الصاعد المتفقه. من هنا تمس الحاجة إلى فصل هذا النمط من القواعد الفقهية لكي يمتلك المستنبط تصورا حقيقيا عن هذه القواعد، وبالأخص ما كان من الصنف الأول لأنه ليس لها باب في الفقه حتى تبحث ضمن باب. وإذا ما استطرد في بحثها في بعض الأبواب فإنها لا تعطى حقها، لأن الفقيه يكون بصدد ترطيح مسألته وفرعه الفقهي ويمر عليها عبور بما يهمه، فهي تحتاج إلى التقعيد بشكل مستقل يستنفد فيها البحث من حيث الموضوع ومن حيث المحمول، وتذكر نماذج مهمة أساسية من حيث التطبيق، وتصبح أصلا أصيلا ومرجعا فوقانيا للفقيه في أعماله الفقهية وفي استنباطاته الفقهية. أقول بعد هذا التصنيف إن بحثنا سيقتصر على هذين الصنفين، أما القواعد الخاصة ببعض الأبواب أو بباب خاص من الأبواب أو ببعض الفروع من باب من أبواب الفقه هذه تبحث في أثناء الدراسة الفقهية ولا تختص ببحث تنفرد به عن الأبحاث الفقهية. بعد هذا من الواضح أن الأولوية في التقديم هي للصنف الأول، وهي مجموعة قواعد قد لا تكون كثيرة على مستوى العدد، مجموعة قواعد لها تأثير على سير مجمل العملية الفقهية في الفقه من أوله إلى آخره، وهي لا تدون عادة في باب خاص، بعضها بحث عنها الأصولي مع أنها ليست أصولية، وبعضها استطرد الفقهاء في مجال من الفقه وبحثوا عنها. هذه هي التي تستحق بالدرجة الأولى أن تفرز وتكون محلا للبحث. ثم إن هذه القواعد من الصنف الأول قسم منها منقح في كلمات المحققين، وعلى قاعدة كم ترك الأول للآخر لا بد من تنقيحها نظرة بعد نظرة، لعل الله سبحانه وتعالى يؤتي القادمين ما لم يؤتهم الذاهبون، فغفر الله تعالى عليه فحفظ الله الباقين. شأن القواعد الفقهية لمنها القبيل مثل لا ضرر لا حرج اللي بحثت، أو أصالة الصحة اللي بحثت كثيرا، شأنها شأن بقية المباحث الفقهية، فيها خلافات في التفاصيل كثيرة، ولا بد للفقيه والمتفقه أن يكون له مبنى، أنها بعضها تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية، أو تختص بالشبهات الموضوعية فقط أو الحكمية فقط، إلى ما هناك من كلمات. وبعضها للأسف لم تدون في كتب الفقه لأنه ما لها محل خاص في الفقه، ما دونت، كثرت الإشارة إليها في الأبحاث الفقهية، بنيت عليها نتائج عشرات بل مئات السنين، ثم يأتي فقيه كبير ويعترف أن هذه القاعدة غير منقحة في كلمات الأصحاب، لا موضوعا ولا محمول. هذا موجود، ليس كثيرا لكن موجود، بلحاظ بعض القواعد الهامة. لا يتناسب حجم الاحتياج إليها والإحالة عليها في كتب الفقه مع أهميتها، لا يتناسب أبدا مع بحثها. تفاجأ عندما تجد أنها غير مبحوثة في الكتب الفقهية أصلا. هل هي بديهية إلى هذا الحال؟ ثم إذا هي بديهية بنحو القضية المهملة في الجملة، هل فروعها بديهية؟ تفاصيلها بديهية؟ أين تجري وأين لا تجري بديهية؟ ثم إذا كانت بديهية إلى هذا الحد بحيث ما بتحتاج إلى بحث كما قد يدعي البعض، لماذا يقف بعض الفقهاء العظام أمام بعض هذه القواعد معترفين بأنها لم يتضح المراد منها بدقة؟ هذا أمر مذهل حقيقة على مستوى تنظيم الأبحاث الفقهية يا إخوان، لكن واقع موجود بالنسبة لبعض الأبحاث وبالنسبة لبعض القواعد، وهذا ما يفتح علينا بابا ربما لتقييد قواعد جديدة قد لا تكثر، ولكن يمكن أن تتصيد من فروع فقهية عديدة، علنا نؤسس كبرى لمثل هذه القواعد. هذا هو مجمل ما أردت الإشارة إليه في مقتبل هذا البحث. أول قاعدة وقع اختياري عليها بين القواعد هي قاعدة حفظ النظام، وهي من هذا الصنف الذي ذكرته قبل قليل. قاعدة بلا شك قاعدة كما سيطلع ليس لها باب معين في الفقه ارتبطت به، مش مثل قاعدة إقرار العقلاء ولا مثل قاعدة الميزان في تعيين المدعي والمنكر، ما لها باب فقهي مختص بها، وهي قاعدة تجري في مختلف في معظم أبواب الفقه بل تتجاوز الفقه إلى غيره. بحث أو ربط بها أهم أو من أهم الأبحاث مباحث من أهم المباحث الكلامية وأصول الخلاف في المسائل الكلامية مثل مبحث التحسين والتقبيح العقلية أو العقلائية. وأكثر الفقهاء وخصوصا المتأخرون من الاستدلال بها في الفروع الفقهية بل وفي القواعد الفقهية، جملة من القواعد الفقهية ربطت بهذه القاعدة، وما في مشكلة أن قاعدة فقهية تعد قاعدة أخرى دليلا لها أو عليها، لأن القاعدة الفقهية لا تخرج عن كونها حكم فقهي كلي، حكم شرعي كلي كما هو واضح. ومن الواضح أنه بحسب التصنيف الفقهي المألوف ما لها محل خاص في الفقه إلا أن تبحث بالمناسبة في فرع من الفروع التي تحال عليها، ما في إلها مكان. يستهجن الباحث في الفقه يا أخوان عندما يجد الكم الهائل من الفروع والمسائل والقواعد التي ربطت بمسألة أو قاعدة حفظ النظام، عندما يرى أنها لم تبحث من أي فقيه في أي مكان من الفقه أبدا، ونظرا لأنها قاعدة نزمع تأسيسها فلا بد لنا من تصنيف البحث فيها في محطات. المحطة الأولى حفظ النظام في التراث الإسلامي، وهي محطة معقودة لبيان سير القاعدة تاريخيا والموارد التي ربطت بها في الأبحاث الفقهية بل وغير الفقهية. طبعا نقتصر على كلام الإمامية في الغالب، نحن مش لقى مقارن فقه إمامي، وربما احتجنا إلى كلمة هنا أو هناك على سبيل الاستطراد من الفقه العام. في السياق التاريخي للبحث في هذه القاعدة، لعل أول من وجدنا أنه يشير إلى مسألة حفظ النظام في المدارس المدونة، انتبهوا يا أخوان، وإلا في الروايات يوجد كثير من الكلام على مستوى المدارس، السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه حيث تحدث في مسألة وجوب الإمامة رابطا لزوم تعيين الإمام بأنه لو أهملا لفقد الناس معاشهم وباله في القبيح وفسدت أحوالهم واختل نظامهم. طبعا هالمضمون يا أخوان مش من ذكر السيد المرتضى، أولا هو مضمون عقلي مدرك عند الكل، حتى الذين لا يقولون بوجوب الإيمان على الله عز وجل يستدلون بشيء من هذا القبيل أيضا. عندما يريدون إثبات وجوب الإيمان على الناس وجعلها من الأحكام الفقهية للعقديين،